بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الأحد الموافق 15 من شهر الله المحرم لعام 38 وأربعمائة وألف، نبدأ القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، وتحذيرهم عن اتباع الشائع في القرى والأمصار، تقييد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار. تأليف العلامة الفلاني رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب قد قرأنا، وكنا قد قرأنا هذا الكتاب مختصر هذا الكتاب في مدينة طنطا، وسنشرع الآن إن شاء الله في قراءة الأصل لأهمية هذا الكتاب المبارك في باب الاتباع وموقف المسلم من تقليد الرجال ولو كانوا أئمة كبارا. نعم.
قال المصنف: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن جعل أهل الحديث حراس الدين وصرف عنهم كيد المعاندين، وشكرا لمن ألهمهم التمسك بالشرع المبين وهداهم لاقتفاء آثار الصحابة والتابعين، وصلاة وسلاما على من ببعثته كل منكر مطروق وموضوع، وكل معروف موصول غير مقطوع ولا ممنوع، المنزل عليه أحسن الحديث والمبجل بين الورى في القديم والحديث، ورحمة موصولة بطرائق الإكرام من الملك العلام، مكفولة لأنصار السنة المطهرة وحماتها وأبطال الكفاح عنها وكماتها الرامين بشبه التحقيق الثاقبة شبهة التحريف والانتحال، المحرقين بصواعق الحجج البالغة بدع أهل الزيغ والضلال، الذين جعلهم الله أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة.
الله أما بعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا بكلامه صلى الله عليه وسلم ونفذوه وطبقوه، وقاد الأمة قيادة رشيدة حتى جعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميزانا للحق، فقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي الأرض على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
أما بعد، فيقول الفقير إلى مولاه الغني صالح ابن محمد العمري.
الفقير إلى مولاه الغني صالح ابن محمد العمري
الشهير بالفلاني،
نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الشهير بالفلاني. نعم.
أنه قد التمس مني بعض من يريد أن يتزود لمعاده ويعمل بكتاب الله وهدي خير عباده أن أنقل له ما ورد من ذلك من كتاب رب العالمين وما رواه الثقات الأثبات من سنة سيد المرسلين وما أثر في ذلك من آثار الصحابة والتابعين، فأحجمت على ذلك إحجام الجبان
وتحرجت من الخوض في
غمرة هذا الميدان، ورجعت القهقري ورأيت أن الوقوف دون ذلك أحق بمقامي وأحرى، ثم بدا لي أن الأولى إسعافه بالمراد
رجاء أن يعمل به من وفقه الله من العباد. هذا بيان، هذا من تواضعه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وإلا هو رحمه الله كان من أهل العلم الأثبات، ولكن هذا من تواضعه، والعلماء متواضعون فما يزيدهم العلم إلا تواضعا، ولهذا ذكر هنا في ترجمته رحمه الله تعالى أن العلماء كانوا يثنون عليه. قال تلميذه عبد الرحمن بن أحمد الشنقيطي شيخنا الفقيه المحدث النحوي البياني العالم بجميع فنون المعقول والمنقول ووصفه الشيخ عابد السندي بالإمام الذي لا يجارى والفهام الذي لا يمارى ملحق الأصاغير بالأكابر. وذكره محدث الشام الوجيه الكزبري في ثبته بقوله من سادات أشياخي الشيخ الإمام العلامة المتفنن الهمام المشهور بالإسناد العالي ذو الذهن الوقاد المتلالي وهكذا. فأثنوا عليه رحمه الله تعالى رحمه الله سعه، ولكن هذا تواضع العلماء، فالإنسان ما يزداد بالعلم إلا تواضعا. نعم، ولهذا جاء في الأثر لا يطلب العلم مستحن ولا مستكبر. لا مستحن يمنعه حياء من أن يسأل، ولا مستكبر يمنعه كبره من أن يسأل. ولهذا كان ابن عباس وبه وبهذا الأمر بعد تصديق له تألق وحوى علما غزيرا، حتى كان يقول عن نفسه في قوله تعالى والراسخون من العلم يقولون آمنا به، قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، وما يعلم تأويله إلى الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. حمله على ذلك تواضعه، فقد كان يتوسد بيوت الصحابة رضوان الله عليهم، يتوسد ينام يا أخوانا على عتبة الدار حتى تأتي الريح فتسوف في وجهه التراب، فيخرج الصحابي العالم فيقول من ابن عباس ابن عم رسول الله، هل أمرتني فأتيتك؟ فكان متواضعا يطوف هنا وهناك حتى حصل علما غزيرا. فما يطلب العلم مستحن ولا مستكبر، فما يطلب العلم المتواضع. نعم.
قال رحمه الله: فأقول كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم متظاهران على أن الحث على العمل بالكتاب والسنة وقضايا الصحابة والتابعين كاشف عن ذلك كل دجنة.
متظاهران على الحث على العمل بالكتاب والسنة وقضايا الصحابة والتابعين كاشفة عن ذلك كل دجنة. نعم.
وكلام الأئمة الأربعة وغيرهم مصرح به وكاشف عن
رحم به وكاشف عن قلوبهم التابعين والأكنة، مصرح يعني به بالحث على العمل بالكتاب والسنة. نعم.
بل في كلامهم التصريح بتحريم تقليدهم بعد ورود نص يخالفهم من كتاب أو سنة.
نعم، كل قال ذلك إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولهذا من كان متبعا للشافعي بحق محبا له بصدق فليقدم النص النبوي على قوله إذا خالفه، لأن هذا هو الذي أرضاه الشافعي. ومن بقي متعصبا للشخص بعد بيان حق فهذا كاره للإمام الذي يزعم أنه يتبع. ولهذا البيهقي والنووي وهما شافعيان في بعض المسائل كان يقدمان النص على كلام الشافعي رحمه الله تعالى، ويقول النووي وهذا حرير أن يكون مذهب الشافعي وكل إمام، ابن العربي المالكي، ابن عبد البر المالكي، نعم، ابن تيمية الحنبلي.
وأن تقليد المتعصبين بعد ذلك ضلال وجنة، وأنه ليس لغير العامي تقليد بغير برهان وحجة، فها أنا أنقله بحول الله وقوته.
وأنه ليس لغير العامي تقليد بغير برهان وحجة، معناه أن العامي له التقليد، العامي يسأل العالم ففرضه أن يسأل أهل الذكر كما قال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأنه ما عنده استطاعة أن ينظر في الأدلة وأن يتخير، فشأن هذا أن يسأل العلماء الربانيين. نعم.
وها أنا ذا أنقله بحول الله وقوته،
أنقله بحول الله وقوته
وأنسبه إلى قائله بفضل الله ومنته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم ومن تبعهم من أهل ملته.
اللي هو يا أخوان الاعتصام والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا المعنى جعل كتابه كله قائما عليه. هل الاتباع يكون للدليل أم للشخص؟ يكون للدليل، إن وافق الشخص الدليل فأنت معه، وإذا خالف فأنت مع الدليل كائنا من كان. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه أراه أو أراكم ستهلكون أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر عمر وقال أحمد رحمه الله تعالى عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا للقول سفيان، اللهم ما يدعون هذا للقول حسان ولا يدعون هذا للقول حويني ولا للقول يعقوب، ما يصلح، ما ينبغي أن تدع الإسناد وصحته لقول سفيان بل لقول أبي بكر وعمر وعثمان، فكيف لا تدعه، لا تدعه حسان لهذا القول كيف؟ فلماذا تهلك يا أخي؟ أراك ترجح كثيرا من مسائل الدليل ولو خالفه الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة، فعلى ما لا ترجح الدليل وقد خالفه شيخك؟ نجحت هناك ورصبت هنا، شيخك هذا أجل من البخاري، أجل من أحمد، أجل من مسلم، أجل من مالك، أجل من كذا. لو قلنا لك مثلا حكم من طلق امرأته ثلاثا ثم عقد عليها رجل فطلقها، هل يجوز أن ترجع إلى زوجها الأول ولم يضق عسيلتها هل يجوز؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين في امرأة رفاعة القرظي لا حتى تذوق عسيلتها ويذوق إيه؟ عسيلتك، لابد، مو بالعقد. وإن أطلق النكاح على العقد في مطلق اللفظ، يطلق النكاح ورد بالعقد، يطلق النكاح ورد بالوطن. ماذا تقول؟ تقول بالنص. أقول لك لكن أنا أذهب إلى قول سعيد المسيب رحمه الله أنه يكفي ذلك العقد، وهو إمام التابعين أحد الأئمة السبعة المشهود لهم بالخيرية. فماذا ستقول لي؟ أقول لك قال رسول الله، وتقول قال سعيد. وترد علينا بهذا الرد، ونحن اليوم نقول لك أقول لك قال رسول الله، تقول قال فلان وعلان. نعم.
وقد بدا لي أن أرتب ذلك على مقدمة في بيان ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك، وما روي عن الصحابة والتابعين في بيان ما هنالك، وأربعة مقاصد فيها للأئمة الأربعة في ذلك من المذاهب. الأول فيما قاله الإمام أبو حنيفة وأصحابه أهل المناقب المنيفة، والثاني فيما قاله مالك بن أنس إمام دار الهجرة وما قاله أصحابه السادة المهرة، والثالث في بيان مقالة عالم قريش محمد بن إدريس الشافعي وما لأصحابه في ذلك من الكلام الشافي من العي، والرابع فيما نقل عن ناصر السنة أحمد بن حنبل وما لأصحابه من الحض على العمل بالسنة والكتاب المنزل، وختامه في إبطال شبه المقلدين والجواب عن حجج أهل الأهواء المتعصبين، وسميته إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، وتحذيرهم عن الابتداع الشائع في القرى والأمصار من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار.
وهذا العنوان لائق أن يكون مكان مؤتمر الشيشان، فلو أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم أعلام أخذوا بهذا البيان لكفونا عن هذا الهذيان الذي يعرفه القاصي والدان، ولكن لا تعمى القلوب ولكنها لا تعمى القلوب وإنما تعمى الأبصار، التي في الصدور وإنما تعمى الأبصار. نعم. إذن فكرة هذا الكتاب قائم على هذا: واحد، مقدمة في الاتباع للكتاب والإيه والسنة. الثاني هو بيت القصيد، ما هو ذكر كلام الأئمة الأربعة الذين لهم حظ في التقليد ليس لغيرهم، ذكر كلام هؤلاء في هذا الموضوع هو الحث على اتباع الكتاب والسنة. الأمر الثالث أنه ختم ذلك بإيه؟ بخاتمة فيها الرد على شبهات المقلدين. فهذا كتاب طيب ومبارك فيها، فالباب الذي يبدو لك أنه باب سهل يعني معروف، كل يقول لو تسأل بتوع اسكندرية يقولون لك كل خير في اتباع من سلف، وكتاب السنة فبسلف الأم، ولو تسأل عبد المقصود الذي يكفر الحكام المسلمين بغير بيان ولا دليل، قال لك هذا الكلام كتاب وسنة فمثلا في الأمة. ولو تسأل البغدادي سيقول لك هذا، ولو تسأل أي أحد على وجه الأرض يقول لك هذا، لكن الشأن ليس في هذا الإقرار اللساني، وإنما الشأن في أن يوافق العمل أو أن يتفق العمل مع القول، أن يتفق العمل مع إيه؟ مع القول. محمد عبد المقصود يقول أنا قلت لكم لما سئل أيام مرسي عن لما خرجت مظاهرات وكذا والخروج أن في مظالم وإلى غير ذلك، فيقول أقول لكم بأن الحاكم المتغلب ينبغي السمع له والطاعة ولو قتل الناس، ولو قتل الناس. لكن المشكلة أنكم لا تقرؤون. إذن هو يقرأ ويعلم أن الحاكم المتغلب ولو قتل الناس وجب السمع والطاعة، فما باله الآن لا يسمع ولا يطيع للحاكم الذي يزعم أنه قتل الناس؟ فالقتل عندنا لا يمنع السمع والطاعة، فعلى ما صار الآن القتل يمنع السمع والطاعة؟ وفي عهد الثورة الأولى قالوا الإجماعات المنقولة عن النووي وغيره، هذه إجماعات ليست في المحل والباب، هذا حاكم يحكم بغير ما أنزل الله. فلما جاء مرسي وحكم بغير ما أنزل الله وقام الناس بمظاهرات، جاءوا بصحيح الإمام المسلم وصرحه للحافظ النووي وقرأوا على الأمة إجماع النووي، وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وبالأمس القريب كانوا يعتبرون هذا من الإجماع الذي لا يليق بالمقام والحال. وهذا القرضاوي كان يرى الخروج على الحاكم الظالم، يرى هذا، وتكلم في حديث حذيفة عند مسلم وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. فلما كان حاكم الإخوان جعل الخروج على الحاكم هذا مما معلوم تحريمه بالضرورة، فقال ومن المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب إيه؟ شرعا. فهؤلاء جعلوا دين الله قراطيس يبدون بعضها ويخفون كثيرا منها. نعم، فهو يرد رحمه الله عليهم بهذا الرد. فأنا أقول الكلام سهل، كل يقول كتاب وسنة، كل يقول كتاب وسنة، لكن أين التطبيق لهذا عن طريق فهم سلف الأمة، طريق العلماء؟ فين التطبيق لهذا؟ هو ده المحك. وأشغلنا بقى أقول لك أصلا مش المسألة مش النص يا جماعة، المسألة فهم النص، أصلي فيه مناطات لازم تتبعوا المناطات دي، فيه مناط وفيه مش عارف ايه. ايوه تبع هات النص وهات المناط، النص واضح والمناط واضح. نعم.